بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل للإمام أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب، إلى أن قال في الجزء الثاني من المجلد الأول في قوله: ذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلوم. قال بسنده: وروينا في الخبر العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة قائمة، ولا أدري. وعن الشعبي أنه قال: لا أدري نصف العلم، يعني أنه من الورع. وكان الثوري رضي الله عنه يقول: إنما العلم رخصة من ثقة، فأما التشديد فكل أحد يحسنه، يعني أن التورع والتوقف في الأمور هو سيرة المؤمنين، وإن لم يكونوا علماء، لأن الورع هو الجبن عن الإقدام والهجوم على الشبهات والوقوف عند المشكلات بسكون أو سكوت، واليقين هو الإقدام على الأشياء ببصيرة وتمكين، والقطع بالأمر على علم وخبر. فهذا صفة العلماء الموثوقون بعلمهم، لا بعلمهم
الموثوقين ماشي يا ونون
الموثوق بس موثوقي الموثوق بعلمهم لا يحسنه سواهم، كما قال علي عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية وقدمه أمامه يوم الجمل وجعل يقول له: أقدم أقدم، ومحمد يتأخر وهو يركزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه علي برمحه ثم قال: تقدم لا أم لك، أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها؟ والمرء إذا قال لا أدري فقد عمل بعلمه وقام بحاله، فله من الثواب بمنزلة من درى فقام بحاله وعمل بعلمه فأظهره. فلذلك كان قول لا أدري نصف العلم، ولأن حسن من سكت لأجل الله تعالى ورعا كحسن من نطق لأجله بالعلم تبرعا. وقال علي بن الحسين ومحمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وقاله مالك والشافعي بعدهما: واعلم أن مثل العلم والجهل في تفاوت الناس فيهما مثل الجنون والعقل، والمجانين طبقات كالعقلاء طبقات، وكذلك الجهال طبقات كالعلماء. فخصوص الجهال يشبهون عموم العلماء، فهم يشتبهون على العامة حتى يحسبهم علماء، وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى. وكذلك العارفون يشتبهون على عموم العلماء، وهم ظاهرون للموقنين. وقال بعض العلماء: العلم علمان، علم الأمراء وعلم المتقين. فأما علم الأمراء فهو علم القضايا، وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف علم المؤمنين وذكر علم الإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل المؤمنين علماء، فدل على أن العلم والإيمان لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح لا للجمع. العرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة، فقالوا: فلان العاقل والعالم والأديب. ومثل هذا قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. كله نعت. فالمؤمنون هم الراسخون في العلم، وهم المقيمون والمؤتون أيضا، وكلهم وصف الراسخون في العلم. ولذلك نصب قوله تعالى: والمقيمين الصلاة، لأنه مدح، والعرب تنصب وترفع بالمدح. وبمعناه قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فوصف العلماء بالإيمان كما وصف المؤمنين بالعلم
جل جلاله وتعالى في علاه. يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع الصالحين من النبيين والمرسلين والصديقين والمقربين وأهل المنزلة لديه تعالى أعظم النفع وأتمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبين لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى مظاهر من حقائق العلم الذي يزداد بزيادة الإيمان ويزداد الإيمان بزيادته. وهذا العلم الأشرف الذي به رفعة الدرجات على وجه الحقيقة للخلق عند رب الخليقة سبحانه وتعالى، وعند ذلكم تتهاوى جميع الاعتبارات الموجودة بين الخلق فيما يسمونه رفعة أو مكانة أو منزلة بعزة الله تبارك وتعالى. تتهاوى هذه الاعتبارات للألقاب المختلفة ولما يتكلمون عليه من حمل الشهادات وحضور المؤتمرات وتقلد المناصب والوظائف الدنيويات، تتهاوى، والله تتهاوى عند اعتبار رفعة عند الله تبارك وتعالى. الرفعة عند الله لأهل الإيمان والعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والشيخ بين معنى في هذه الآية أنه يكون الواو داخلا في معنى المراد الأول وليس صنف آخر بواو العطف، هذا على قاعدة من قواعد العرب إذا أرادوا أن يبالغوا في إثبات المدح قالوا فلان العالم والصالح والمجاهد، هو نفسه ما هو واحد ثاني، العالم ذا والمجاهد هو نفسه، يعني هو بنفسه. فهذا معنى من معاني الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، يعني هم نفسهم، هم ذول المؤمنين الذين أودوا العلم درجات، يرفعهم درجات جل جلاله وتعالى في علاه. وسبب نزول الآية يشير إلى ملمح من هذا المعنى نفسه، فإنه سبحانه وتعالى أنزلها في أهل بدر، وهم الذين أوتوا العلم، ومعلوم أن أهل بدر لم تعقد لهم دروس مخصوصة في ظاهر الأحكام، ولكن ما اكتسبوه من نور الإيمان الفائض على قلوبهم بالوقفة مع محمد فاض به عليهم نور العلم، فكانوا إذا دخلوا في مجلس يقول صلى الله عليه وسلم افسحوا لأهل البدر إذا جاء أحد من أهل البدر، فإذا ضاق المجلس قال يقوم بعضكم قوم فلان، فوقع في نفسي بعض الصحابة ليش، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي القراءة الأخرى في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا في قراءة يعني قوموا انشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول هؤلاء الذين أتيناهم العلم يجب أن تعظموهم وأن تحترموهم. وهذا من الملمح الذي تكلمنا عنه في الروحات الماضية، الرعيل الأول ربي على تعظيم أهل الإيمان والعلم وعلى الخصوص فيهم، وقلنا إن مصيبة الأمة أن تفقد عظمة علم الشريعة وعظمة علم الإيمان واليقين، إذا فقدته وأخذت اعتبارات الفسقة والكفرة في تقدير الناس فقد حل بهم الباس وضحك عليهم الوسواس الخناس. وهذا رسول الله كما سمعت رب الرعيل الأول أن يعظم، والقرآن هكذا تابع معنى هذه التربية لمكانها من النجاح والفلاح عند الله، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يربي تعظيم المقربين، تعظيم أهل اليقين، تعظيم أهل العلم والإيمان، ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجتان من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودين بالجنة لكن بعضهم فوق بعض وأرفع من بعض عليهم رضوان الله. إذن فالتربية الصحيحة التي سادت عند الأخيار في شرق الأرض وغربها، وهو أن يربوا تلامذتهم وأولادهم على تعظيم أهل الدين وأهل الرتب وأهل الولاية والأنبياء والمقربين، أساس صحيح في تربية القرآن جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وأقامه بيننا وربى عليه رعيلنا الأول عليهم رضوان الله خيار الأمة. وهكذا يذكر القرآن أيضا في هذا المعنى، لا يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني القاعدين بعذر مع عاجزين، هذا مع ما هم داخلين في تفضيل المجاهدين عليهم، لكن غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأول ما نزلت من دون غير أولي الضرر وسمعها سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ضرير ولا يقدر يذهب إلى الجد، فتألم قلبه وتحسر، فعاد جبريل مباشرة بالآية وفي غير أولي الضرر، فتلاها على عبد الله وقال تعال يا ابن أم مكتوم، كان جواب حسرته من الله مباشرة، يقول إنما أردت الذين أقدرتهم ثم قصروا، وأما من سلبته القدرة وهو صادق معي فلا أنقصه شيء. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إذن فتمجيد وتعظيم أهل الفضل وأهل البذل أهل التضحية أهل الجهاد أهل الإيمان أهل السبق أساس في التربية متين راسخ قرآني ربى عليه النبي صحبه، فيجب أن تأخذه الأمة من بعده. وهكذا فانظر اليوم كيف تسرب إلى المسلمين من عندما يبدأون في النشأة يعظم في قلوب الأولاد في البيت بل وفي الشوارع بل وفي بعض المدارس أرباب التمثيل أرباب اللغو أرباب اللهو، وربما سموهم نجوم باب اللهو باب بطالة أرباب مصارعات بلا تقوية على طاعة ولا جهاد في سبيل الله تبرلت. أرباب الألعاب أرباب اللعب يحتلون منزلة في القلوب كان من حقها أن تكون للصحابة أن تكون لأهل البيت أن تكون للأولياء أن تكون للأنبياء، فنزلوا فيها هذه السفاهات. فهذا اعوجاج في مسار الأمة اعوجاج في سير الأمة. الله يسمح هذا العواج يقومهم يردهم من الزيغ والاعوجاج إلى الاستقامة والاعتدال. اللهم آمين. العظمة لله ولا عظيم إلا من عظمه الله، وما عظمه الله وما عدا ذلك فلا، هذا ميزان واحد. وأنزل معهم الكتاب والميزان، في ما هو كتابه بس، عندنا كتاب ورم فوقه ميزان نزم به الأمور، ومن أعظم ما نزم به اعتبارات الأشياء في فضلها في مكانتها في شرفها في كرامتها، بإيش نعتبرها؟ لابد نرجع إلى الميزان هذا الصحيح، وإلا وقعنا في ضحك عدونا علينا ضحك عدونا علينا. ولا يحقر شيء عظمه الله إلا ابتلى ذاك ابتلى الله ذاك المحتقر لما عظم بتعظيم الحقير فيصير معظما للحقير. وما تأخر أحد عن خدمة من هو أهل لأن يخدم إلا سلط عليه أن يخدم الأسافل الذين ما حقهم أن يخدموا ومن لا يستحق الخدمة. وهكذا فلهذا لا بد من المسارعة إلى إقامة الموازين. ذكر لنا في أول الفصل تفضيل علوم الصمت طريق الورعين. علوم الصمت، تعرف علوم الصمت؟ الصمت علم، الصمت علم، والصمت لغة، والصمت مناجاة، والصمت أدب، والصمت نور، والصمت معرفة، والصمت تعريف، والصمت تربية، كله في الصمت، فيه موجود في الصمت. ومن صمت نجا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكم في الصمت من حكم. الصمت حكم وقليل فاعله، حكم يعني حكمة وقليل فاعله. ولهذا كان يكتب سيدنا عمر إلى أمراء الأجناد يقول إذا رأيتم أهل الصمت مع الناس وكثرة الذكر لله فادنوا منهم فإنهم يعلمون ما لم تعلموا ادنوا منهم. وفي بعض الآثار إذا رأيت الرجل صموتا وجورا فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة يلقن الحكمة. وهذا الصمت المحمود في مكانه هو خطاب حسن جميل، وفي معنى من معانيه قالوا جواب ما تكره سكوت، جواب صار جواب، وأي جواب؟ جواب قوي. ولو خبرت نفسيات الذين يتطاولون على الغير بسب أو أذى فيقابلهم ذاك بحلم وصمت كم يتعذبون وكم يتألمون هؤلاء الذين يتطاولون بصمتهم بأضعاف مضاعفة من لو جوابوا عليهم، فلو أجابوا عليهم لخففوا عليهم ألمهم ولا رحموهم فيما هم فيه، ولكن كان السكوت أشد عليهم من كل جواب، وهو جواب بالغ، جواب بالغ. وهكذا في بعد ذلك ترقيات، ترقيات إلى حد يدركها أرباب المعاني المختلفة على حسب مراتبهم، وحتى أرباب الدنيا وأرباب السياسة في مواقف يقول لك اذكر وإذا استناشت عليك وكذا خرج إلى حديث ثاني، خلنا من موضوع ده طرح خله هنا. هذول أرباب الحس، أرباب المعنى لهم في المعاني معالي، وفي المعالي معاني، لهم في المعاني معالي ولهم في المعالي معاني. وبذلك يشير إلى بعض منه قول قائلهم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم. وهكذا يرتقي الحال حتى يكون الصمت معنى واسع من الخطاب بل كأس من الشراب. يقول قائلهم نظر المحب إلى الحبيب سلام، نظر المحب إلى الحبيب سلام، والصمت بين العارفين كلام، والصمت بين العارفين كلام. جمعوا العبارة بالإشارة بينهم، فلذا بما في نفس ذا المام ألفوا نعم لبيك وأتلفوا بها فلهم بحرف الائتلاف غرام. الله أكبر. إلى أن قال في مسارهم وطريقتهم فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام، والرسول
إمام
ونعم الإمام ائتم به تقع نعم المام، فإنه نعم الإمام وكل من أحسن الائتمام به فنعم المامون مباشرة، لأنه ائتم بالأكرم فيكرم يكرم، ائتم بالأشرف فيشرف، ائتم بالأرفع فيرتفع. الله يرزقنا حسن الائتمام بخير إمام خير الأنام مصباح الظلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يقول العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة قائمة، ولا أدري ثالث لا أدري كنت بف. وقلنا هذا المنح العجيب الذي درج عليه الأولون عليهم رضوان الله تعالى. سيدنا مالك بن أنس في مجلس واحد قدمت إليه 36 مسألة، 36 مسألة في مجلس واحد، وهو إمام دار الهجرة أعلم أهل زمانه، فيقول في 34 الله أعلم لا أدري، في 2 يجيب. علمنا أن هذا مسلك. قلنا واليوم كل ما عندهم فتنة وتشويش دعوا الناس قال تعالوا تناظروا، تعالوا دخلوا في القنوات، تعالوا هادوا فضايحكم في الفتاوى الساقطة والهابطة وبعثكم للشبه من هنا ومن هناك. ما هكذا الدين، ما هكذا مسلك الصحابة ولا التابعين. صاحب الدين هو المؤتمن، يقول للناس ما يصلح لهم ويسكت عما لا ينفعهم، ما هو تعال يا عالم قل كذا وخذ في مسألة كذا وهات لنا قضية كذا ومن هذا اللي يوجه ذا. من هو اللي يوجه؟ ما درينا ايش من مؤسسة دي في العالم اللي توجه؟ اين الربانيون اللي لهم المرجع اللي يقولوا لا هذا يخاض فيه وهذا لا يخاض وهذا يجاب عنه وهذا يقال الله أعلم؟ وهذا مبدأ من أصول المبادئ، وعند نزول الوحي أكد عليهم في هذا المبدأ. لا تسألوا عن الشيء أن تدركم تسوكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني تعلقوا بالتطبيق والتنفيذ والعمل والتحقق، لا بمجرد التفكير السطحي مجرد في المسائل والتنظير على قولهم وتطويل الكلام. هو بعدين قم انهض في قدم العبودية في محراب الوفاء لمنعم متفضل محسن. أغدق عليك نعمة وانت قاعد تلكلك لسانك في المسائل، قم بشكره، انتصب في محراب العبودية. لا، لهذا بعث صلى الله عليه وسلم إلينا. ولذا لما وجدهم يخوضون يوما في الغدر قال أبهذا بعثت إليكم؟ أبهذا أمرتكم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ انظروا ما أمرتكم فأتامروا وما هيتكم عنه فانتهوا، لا تخوضوا فعزمت عليكم ألا تفعلوا. لا تشتغلوا بكل ما راق للأنفس وللأهوى السير وراءه. وهكذا يقول الشعبي لا أدري نصف العلم، ها، ونقل لك عن سيدنا علي بن الحسين ومحمد بن عجلان سيدنا مالك سيدنا الشافعي كل منهم كان يقول إذا أخطأ العالم قول لا أدري، يعني كل شيء جوبي 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 ماشي ما أدري عنده أبدا، أخطأ قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، السهام أصابت المقتل منه، رماه عدو الله وأصاب المقتل قتل دينه. في لا توقف، لابد في أحوال تتوقف، تسكت تصمت لا أدري، لابد منها. إذا أخطأ العالم طريقة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. لا إله إلا الله. يقول لك وفي التورع توقف عن الأمور، وهناك يقين وعلم واضح من الموثوق بهم الذين لا تغلبهم الأغراض والأهواء وإرادة غير الله تبارك وتعالى. هؤلاء إذا استبان لهم الأمر والرشد فهم أهل العلم والمعرفة وبهم يقتدى. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الأمور ثلاثة: أمر استبان لك رشده فاتبعه، وأمر استبان لك غيه فاجتنبه، وأمر اشتبه عليك توقف فيه، ما تقع هكذا، توقف وتريث وانتظر واحتط لدينك. وهنا يمتاز أهل سعة العلم الباطني بانجلاء الأمور لهم واضحة تماما. ومنه ما ذكر عن سيدنا علي بن أبي طالب فيما يقوم به: وقد باشر قتالا على التأويل كما باشر نبي الله قتالا على التنزيل. وقال وهو يوما يمشي مع جماعة من أصحابه: نقاتلتهم على تنزيله فأيكم يقاتلهم على تأويله؟ فتقدم لها بعض الصحابة يشير إليه، قال خاصف النعل ذاك شر لسيدنا علي، ذاك اللي قاعد يخصف نعله، قال هو ذاك خاصف النعل، يقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. ففي بعض المواقف ولده محمد بن حنفية ما درى كيف يفعل، ما استبان له الأمر، ولكن سيدنا علي مع ما أوتي من خصائص كثيرة في اليقين والعلم حصلت له دعوة مخصوصة في ذلك الجانب، وضرب على صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له ثبته. قال: فما أشكلت علي بعدها مسألة ولا ترددت في قضاء. ما ترددت في قضاء بعد ذاك اليوم، كل مسألة تعرض عليه استبين له وجه الحق فيها بيانا واضحا كالشمس عيانا، ها هكذا. ولذا كان يستانس بقوله سادتنا الخلفاء أبو بكر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يستدعونه ويوجهونه حتى يقول سيدنا عمر نعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن بيس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. عليهم رضوان الله أجمعين، هم تربية مدرسة واحدة وتربية مربي واحد معلم واحد عليهم صلى الله عليه وسلم، لا مثله معلم ومربي ولا مثلهم متعلمون ومتربون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان في بعض المواقف دفعوا يقول يا أبتي يقول أمضي أبتي إنها للفتنة، قال أفتنة يقودها أبوك؟ يعني لو لم يتضح لي الأمر جليا في رضا مولاي ورسوله ما أقدمت. عليه رضوان الله وعلى جميع أهل البيت والصحابة الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا، فوصف العلماء بالإيمان كما وصف المؤمنين بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد دبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. أوتوا العلم والإيمان هم نفسهم يقول، فالرسوخ بالعلم على قدر الرسوخ في الإيمان، والرسوخ في الإيمان على قدر الرسوخ في العلم، فهما متلازمان يقوي بعضهم بعض. لكن أي علم؟ علم الإيمان واليقين، علم علوم المقربين، علوم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، ما أشرفها من علوم، الله يقسم لنا منها بحظ وافر ونصيب وافي كامل، آمين يا رب. نسأل الله أن لا يخرج أحدا منا من هذه الدنيا إلا ونصيبه وافر من هذا العلم يا ربنا، آمين. وأنتم قولوا للرب آمين، عسى يجيبنا رب العالمين، ولأنك على قدره تقرب هناك، على قدر ما المستوى الذي تموت عليه من هذا العلم تقرب هناك. أقرب الناس في القيامة من الرسل العلماء والشهداء. قال أما العلماء فدلوا الناس على ما بعثت به الرسل، وأما الشهداء فقاتلوا وقتلوا على ما بعثت به الرسل، فهم أقرب الناس من الرسل يوم القيامة.
قال وكذلك قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ومن هذا الحديث ومن هذا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمتي خمس طبقات كل طبقة 40 عاما، فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان، والذين يلونهم إلى 80 البر والتقوى، والذين يلونهم إلى 100 إلى المئة وعشرين أهل التواصل والتراحم. فقرن العلم والإيمان فقرن العلم بالإيمان وقدمهما على سائر الطبقات.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم عنكم. وقد قرن الله سبحانه الإيمان بالقرآن وهو علم، كما قرن القرآن بالإيمان كما قال تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، قيل القرآن وتكون الهاء عائدة إلى الله تعالى في أكثر الوجوه، كما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فأهل الإيمان هم أهل القرآن، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال المهدي لسفيان ابن الحسين لما دخل عليه وكان أحد العلماء
أمن العلماء أنت
فسكت فأعاد عليه فسكت، فقيل ألا تجيب أمير المؤمنين؟ قال يسألني عن مسألة لا جواب لها، إن قلت لست بعالم وقد قرأت كتاب الله تعالى كنت كاذبا، وإن قلت إني عالم كنت جاهلا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. ألا ترى أن داود صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة والإيمان بك، فما علم من لم يخشك، وما حكم من لم يؤمن بك.
جعلت العلم خشيتك والحكمة الإيمان بك، الحكمة الإيمان بك، فما علم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك. ليس بحكيم من لم يؤمن، وليس بعالم من لم يخشى. نعم.
وقد سمى عبد الله بن رواحة العلم إيمانا، فكان يقول لأصحابه اقعدوا بنا نؤمن ساعة، فيتذاكرون علم الإيمان. وقد جعل الله للمؤمنين سمعا وبصرا وقلبا.
كل ما لقي أحد من الصحابة يقول تعال نؤمن بربنا ساعة، تعال نؤمن، يعني نزداد إيمانا، تعال نؤمن بربنا ساعة. فيوم لقي واحد من الصحابة لم يخض بعده في هذا الذوق والمعنى، قال تعال نؤمن بربنا ساعة. قال إيش نؤمن ساعة؟ ما فهم. راح إلى عند سيدنا النبي، قال ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ قال يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة. قال يحب أن تجلس معه تباهي بكم الله الملائكة في السماء، ما هو كما ظننت في معنى. تعال نؤمن بربنا ساعة، تعال نؤمن بربنا ساعة، يا رب زدنا إيمان. اقرأ.
وهذه طرائق العلم التي يؤخذ العلم منها ويوجد بها، وهي أصول العلم والنعم التي أنعم الله على الخلق بها وطالبهم بالشكر عليها. فقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأثبت العلم بها بعد النفي بها له. وقال تعالى في وصف من لم يكن مؤمنا ونفي الغنية بالعلم بها،
ونفى
الغنية بالعلم بها، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فمن آمن بآيات الله تعالى أغنى عنه سمعه وبصره وقلبه، فكانت طرق العلم إليه. وقال عز وجل في معنى ذلك أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلولا أن العلم يقع بالسمع والبصر والقلب ما نهى عما لا يعلم هذه الأشياء، فهي النهي عن قفو ما لا يعلم هذه الأواسط، ويتبعه إثبات العلم بها. فكل مؤمن هو ذو سمع وبصر وقلب، فهو عالم بفضل الله ورحمته. ومما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة أشياء: تبقية الإسناد فيهم، يؤثره خلف عن سلف متصلا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من خلا من علمائنا، وإنما كانوا فيهم يستنسخون الصحف كلما اختلقت صحيفة جددت، فكان ذلك أثرة العلم فيهم. والثاني حفظ كتاب الله تعالى المنزل عن ظهر غيب، وإنما كانوا يقرؤون كتبهم نظرا ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط، ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط غير كتابنا هذا، إلا ما ألهمه الله تعالى غريرا من التوراة بعد
عزيرا
غيرا من التوراة
عزير
غزيرا من التوراة
النبي عزير
عزيرا من التوراة بعد أن كان يختنص
بختنصر أحرق جميعها
كان بختنصر أحرق جميعها عند إحراق بيت المقدس. فلذلك قال سبط من اليهود إنه ابن الله تعالى، عز عن ذلك علوا كبيرا لما خصه به وأفرده من حفظ جميع التوراة، والثالث أن كل أمة من هذه الأمة
أن كل مؤمن
من هذه الأمة يسأل عن علم الإيمان ويسمع قوله ويؤخذ من رأيه وعلمه مع حداثة سنه، ولم يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إلا من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس. وزادنا رابعة على أمة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثبات الإيمان في قلوبهم لا يعتريه الشك ولا يختلجه الشرك مع تقليب القلوب في المعاصي. وكانت أمة موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم في الشك والشرك كما تتقلب جوارحهم في المعاصي، فلذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعد أن رأوا الآيات العظيمة من انفلاق البحر وسلوكهم فيه طرائق وأنجاهم من الغرق وأهلك فرعون.
نعم، هذه خصائص لهذه الأمة المحمدية، الحمد لله الذي جعلنا منها. فضل الله الأمة بالسند، السند إلى النبي محمد، يبقى هذا الإسناد إلى آخر الزمان. فبحمد الله أدركنا شيوخا أخذوا الفهم وسمعوا الآيات والأحاديث والعلم عن أكابر من شيوخهم، عن أكابر من من قبلهم، عن أكابر من من قبلهم، متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نعمة من نعم الله، أن يقول عنها التابعون وتابع التابعين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الإسناد نسب معنوي، كل من جاء بعلم ليس له مستند من السند فهو كالدعي الذي لا أب له، فما له نسب، فلابد من المرجع في الفهم والمعرفة إلى سند يستند إليه متلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: نظر الله امرأ سمع أو وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن كل واحد يوصلها كما هي، ما حين جاءت من المنبع، ثم بعد ذلك القابلية والقدرة حسب الصفاء والاستعداد يستنبط منها ويأخذ منها ويفهم الفهم الصحيح فيها على الأسس التي تلقاها ممن قبله، فيكون بعض المبلغين أوعى من المبلغين لعظمة البلاغ نفسه، لعظمة البلاغ، فيكون يهتدي كل واحد فيه إلى ما هو أليق وأرفق به ومن في زمنه وما لم يهتدي إليه من قبله من نفس النص، مع أن طريقة التفكير والفهم في النص أخذها عن من قبله، ولكن جعل الله تعالى له من الفهم الوقاد والقريحة الوقادة والفطرة الواعية ما يستطيع به الغوص على معاني واسعة كبيرة. أول ثم ما جعل الله فيه من الصفاء يستفيد، النقل جاء عن الشيخ الذي نقل عنه، لكن المعنى استفاده من 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 الأصل، من صاحب البلاغ الأول هو استفاده منه، فهو تكلم معنا بالقرآن وبسنة الغراء وأودع فيها العلوم لكل مستفيد من أمته إلى يوم القيامة، فكلما وصلت إلى الواحد من الذي قدرته الفائدة منه أخذ منه، ظهرت فائدته فيها، وهي موضوعة موجودة كل هذه الفوائد من ذاك العصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. حتى استفاد من الرسول حقائقا لم يستفدها حامل الأقوال.
وروينا بعض الأخبار أن في بعض الكتب المنزلة: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به، ولا في تخوم الأراضين من يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبره يأتي به العلم، العلم مجعول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا لي بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يعطيكم
يغطيكم ويغمركم
حتى يغطيكم ويغمركم.
نعم. والثاني الذي هذه الخصوصية الأولى بقاء السند فينا، هذه نعمة. ولذا تجد أنواع الانحراف في فهم الشريعة والدين قائم على غير سند، وكل ما يؤخذ من فهم الكتاب والسنة على غير اتصال بسند يقع فيه الوهم والخيال والضلال وتصويره على غير وجهه، ولكن ما اتصل بالسند في الفهم يكون الفهم فيه صحيحا لصحة النص، لأن طريقة الفهم أخذت بطريقة التي تلقي بها النص من قبل الصحابة ثم تلقاه التابعون، فمن بقي على نفس التلقي لم يخرج له من النص إلا الفهم الصحيح الذي يحمله النص، ومن اقتحم لجة النصوص من دون قواعد هذا الفهم دخل بخبطه وسط النصوص، فأخذ يحكي خبطه وينسبه إلى النصوص ويؤولها في غير تأويلها ويحملها على غير محملها، كما قال بعض الذين تأثروا من متسلق إلى مكان العلم وليس من أهله يغش الناس ويتكلم لا يعلم ويحمل لهم صحيح البخاري ثم يتكلم على الصحيح بما ليس بصحيح، فاغتاظ ذلك الإنسان وأخذته الغيرة فأخذ يهجو ببيدين يقول من إمام من رأيته كلب خاري يوهم الناس أنه كالبخاري، هو كلب يعني كلب يخراه، من إمام من رأيته كلب خاري يوهم الناس أنه كالبخاري فاح من بطنه بخار طعام فهو يروي حديث ذاك البخاري، حديث البخاري اللي فاح من بطنه ما هو البخاري الإمام صاحب الصحيح رضي الله تعالى عنه، فهو يروي حديث ذاك البخاري. فهكذا الأهواء إذا دخلت فإنما يروون أهواءهم وخيالاتهم ثم يلصقونها بالنصوص ويريدون أن يحملوا النصوص عليها وهي لا تحتملها، فالله يحفظ الأمة ويصون الأمة ويكثر الخير ويدفع الشر. بعده ما هو الميزة الثانية؟ قال حفظ القرآن، جميع الكتب المنزلة ما انتشر لها حفاظ إنما كانوا يحفظونها نظرا، كل الكتب اللي أنزلها الله من السماء كانت تحفظ نظرا ما انتشر بين الناس لها حفاظ، ولذا ظهرت الكرامة بعدين لسيدنا عزير لما حرقوا بيت المقدس بخت نصر وجوا عملوا حرقة التوراة ما عادش فؤلهم أكثر التوراة وعمتها، واغتر به بعد ذلك بعض اليهود وقالوا ابن الله تعالى، الله تعالى أن يكون له والد أو ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى. لكن القرآن الحمد لله يحفظ كثيرا في الصدور، أناجيلهم في صدورهم وصفهم في التوراة، أناجيلهم في صدورهم يعني هم يحفظون القرآن، فكل يحفظ منه النصيب وينتشر حفظه في الشرق والغرب، نفس الألفاظ التي خرجت من فم رسول الله يرددونها، الحمد لله على هذه العصمة وهذا الحفظ وهذا التأييد. كذلك كل مؤمن تأهل وتهيأ بحسن الأخذ العلم يتلقى عنه ويؤخذ منه ولو كان صغير السن، كما قرأنا اليوم أن في حداثة سن المزني يثني عليه الإمام الشافعي ويصفه بقوة الحجة، لكن الأمم السابقة ما يأخذ العلم إلا من أحبارهم رهبانهم وقسسهم الخاصة، ويلا متى ما حصلتهم وتقرم على شيء من العلم ولا ماشي علم ينتشر ويوخذ، لكن هذه الأمة بلغوا عني ولو آية، كل من حفظ حجة، على من لم يحفظ ما دام تأهل وأخذ يروي بطريقة صحيحة وإن كان صغير السن. بل كان أصغر بعض القبائل من الذين وفدوا إلى المدينة أصغرهم سنا أحفظهم للقرآن، فكان إمامهم وكان فقير، فإذا صلى ثيابه ما تغطي جسده كله، بعدين قد يظهر فخذه إذا سجد، فيقول النساء يصلين وراهم غطوا عنا فخذ إمامكم، فاشتروا له الثوب، فرأى عطية كبيرة جاءته فرح لبسته. سبحان الله، وما نقصهم ذلك شيء في الدرجات العلى عليهم رضوان الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: وفي الإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعملوا حتى تعملوا بما قد علمتم. وفي أخبارنا: نحن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، حتى قيل: من عمل بعشر ما يعلم ورثه الله علم ما يجهل. وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: إنكم اليوم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك، ويأتي بعدكم زمان من عمل منهم بعشر ما يعلم نجاء، هذا لقلة العاملين وكثرة البطالين. وفي كتابنا المجمل المختصر: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واسمعوا، واعلموا أن من عمل بعلم أو نطق به فأصاب الحقيقة عند الله تعالى فله أجران: أجر التوفيق وأجر العمل، وهذا مقام العارفين. ومن نطق بجهل أو عمل به وأخطأ الحقيقة فعليه وزران، وهذا مقام الجهال. ومن قال أو عمل بعلمه وأخطأ الحقيقة فله أجر لأجل العلم، وهذا مقام علماء الظاهر. ومن قال بجهل أو عمل عملا وأصاب الحقيقة فعليه وزر لتركه طلب العلم، وهذا مقام جهلة العابدين. ومثل العالم مثل الحاكم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الحكام ثلاثة أقسام، فقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك في الجنة، وقاض قضى بالجور وهو يعلم، أو قضى بالجور وهو لا يعلم فهما في النار. ومن أحسن ما سمعت في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قيل العلم، وريشا قيل اليقين، ولباس التقوى أي الحياء. وروينا عن وهب بن منبه اليماني:
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قالوا هو العلم في معنى من معانيه، لباسا يواري يغطي معايبكم كلها ويقومكم على الطريقة، يكون سبب لمحو مساويكم وسيئاتكم واستقامتكم على ما يحب الرب منكم، هذا لباس يواري سوآتكم. وريشا اليقين يزين اللباس هذا يحسنه، ولباس التقوى الحياء من الله ذلك خير. وقال بعضهم: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ستر الله على المعايب، وريشا الثياب الظاهرة، ولباس التقوى خير من ذا ومن ذا، خير منها كلها، ولباس التقوى ذلك خير. وهكذا. وكم يحمل القرآن من معاني.
وروينا عن وهب بن منبه اليماني في معناه: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم. وقد أسنده حمزة الخرساني عن الثوري، فرفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويناه أيضا مسندا، قال مسعر عن سعد بن إبراهيم: وسأله سائل: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أفقهم لله عز وجل. وقال بعض العلماء: لو قال لي قائل أي الناس أعلم لقلت أورعهم، ولو قال لي قائل أي أهل هذه المدينة خير لقلت تعرفون أنصحهم لهم، فإذا قالوا نعم قلت هو خيرهم. وقال آخر: لو قيل لي من أحمق الناس لأخذت بيد القاضي فقلت هذا. وقال الله تعالى: واتقوا الله واسمعوا، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
على كل قاض رغب في القضاء وتولاه باختياره وبفرحه وبحرصه عليه، قال: إذا قيل لي من أحمق الناس بأخذ بيده وبقول شوفوا ذبح نفسه بغير سكين، بخلاف من ولي القضاء بالأمر وأكره عليه وهو أهل له.
فجعل تعالى مفتاح القول السديد والعلم الرشيد والسمع المكين التقوى، وهي وصية الله وهي وصية الله تعالى من قبلنا وإيانا، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الآية قطب القرآن ومداره عليها كمدار الرحى على الخشبان. وروينا عن عيسى عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به وهو لا يطلبه ليعمل به. وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الآية، هم أهل الجدل الذين عن الله تعالى فاحذروهم. وعن بعض السلف: يكون في آخر الزمان علماء يغلق عنهم باب العمل ويفتح عليهم باب الجدل. وفي بعض الأخبار: إنكم في زمان ألهمتم فيه العلم
عمل
ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل. وعن ابن مسعود: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، ويأتي بعدكم زمان خيركم فيه المتبين، يعني الآن لبيان الحق واليقين في القرن الأول، وبعد ذلك في زماننا هذا لكثرة الشبهات والالتباس ودخول المحدثات مداخل الليل في السير. فأشكل الأمر إلا على الفرد الذي يعرف طرائق السلف فيجتنب الحديث كله
حدث
فيجتنب الحدث كله. وروينا عن بعض العلماء: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد سوءا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وفي الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله عز وجل الألد الخصم. وقد روينا في خبر الحياء في خبر: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي بعضها مفسرا: والعي عي اللسان لا عي القلب. والخبر الآخر ما روى الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتي قوم المنطق إلا منع العمل. وفي الحديث أن الله تعالى ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الكلام بلسانه كما تتخلل الباقرة الخلأ بلسانها، والخلأ هو الحشيش الرطب. وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إنما هو ما جاء من فوق، يعني إلهاما من غير تعليم. وقال أيضا علماء أهل الكلام زنادقة، وقال قبله أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر.
والله أعلم. بل هم قوم خصمون، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضل قوم بعد هدان كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لهذا ربط الحق سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى الجدل لإقامة الحجة روابط قوية وضوابط، وجادلهم بالتي هي دور أحسن واحدة، خل كل ما ليس بأحسن حتى حسن في الجدل دور للأحسن، خلي اللي أحسن فضلا عن السيء. ما في هذا الجدل المأمور به تتبع عيوب ولا سباب ولا شتم ولا تجريح أبدا. وانظر سيرة صاتل، هو الذي جادل بالتي هي أحسن، فسب من؟ سب من؟ وآذى من؟ وحمل على من؟ حامل على من؟ ولا حصل شيء من هذا في سيرته كلها صلى الله عليه وسلم. وهكذا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس من شان يجادلونكم، يستسيرونك في شيء، يقول ما عندكم حجة، عندما ما عندكم كذا، تعال بنناظركم، تعال بنطلعكم، تعال بننزلكم. ما ربي ما خلقنا ربي عرضة للعبكم. قال ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما حد يتابعهم. وهكذا من لم يقنعه الحجة القرآنية والبيان المحمدي والعلم الواضع على أصوله بالأسلوب الطيب النقي، فلا تشغل نفسك به ولا تتعب معه، هذا يقنعه السيف أو النار. قاله لما يصل إلى السيف أو النار هل يكفي هذا؟ إذا ما كفاه حجة القرآن وبيان المسألة اتركه، لا تضيع عمرك ووقتك، ما بيرجع إلا إذا شيء سيف أو نار. خلوه قدامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما احرص على النفع بما تقدر عليه بالبيان الحسن لمن يقبل ولمن يهتدي، حرصا على عباد الله تبارك وتعالى. فما بعثنا إلا بالرحمة، ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين. وعلى هذا تركنا الحبيب الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى ذلك يجب أن نمضي، وبهديه يجب أن نهتدي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. نسأل الله يحيي فينا العلوم النافعة وفي الأمة، ويجمع قلوبنا عليه تعالى جمعا، ويقينا الأسوأ والآفات ظاهرا وباطنا، ويتولانا ما هو أهله في جميع الحالات حسا ومعنا. يا الله ثبت أقدامنا، وانشر بالصدق بين أهل الصدق أعلامنا، وأذن في الدنيا والآخرة بإكرامنا، وبلغنا في الدارين من كل خير فوق مرامنا. يا عالما بظواهرنا وخفياتنا ومقاصدنا ونياتنا، قلوبنا مفتوحة لك وسرائرنا واضحة بين يديك، والحال كله لا يخفى عليك، فخذ بأيدينا إليك يا رب، ولا تسلط علينا قاطعا يقطعنا عنك، ولا شاغلا يشغلنا عن الصدق معك ظاهرا وباطنا يا رب العالمين.